الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. رب يسر وأعين وبارك يا كريم. ورع فمازال الكلام موصولا في كتاب أو في موضوع خطوف من رياض الصالحين، والباب الذي يعني سنتناوله مع حضراتكم بالمدارسة في هذه الليلة المباركة هو باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. لا شك أن التعاليم الإسلام أو الأحكام التي علمنا الله عز وجل إياها وأخبرنا بها عن طريق الوحي، هذه الأحكام منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو مباح، كما أنه منها ما هو مكروه ومنها ما هو حرام. وليس محل نظرنا في هذا اليوم المكروهات والمحرمات، إنما محل نظرنا هذه الثلاث الأول اللي هي الواجبات والمستحبات والأمور المباحة التي إذا فعلها الإنسان بنية التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يؤجر عليها أيضا، فهي تدخل أيضا في باب المندوب. هذه الأمور لا شك أن أننا علينا أن نتمثل أن نمتثل أمر الله عز وجل فيها، لأن هناك بعض الناس لهم موقف من السنة، فإنه ينظر إذا جاءه أمر عن الله أو أمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أولا هذا الأمر الذي فعله النبي أو الذي أمر به النبي واجب أم سنة، هل هو واجب بحيث أعمله أم أنه مجرد سنة أو مندوب، فيعني لا شك يعني لا يضرني أن أقصر فيه. وهذا لا شك خطر كبير في السير إلى الله عز وجل وتخريج كبير في السير إلى الله سبحانه وحمده، ينبغي على المكلف أن ينأى بنفسه عنه، خصوصا أن كثير من الواجبات كثير من المستحبات قال بعض العلماء بوجودها، فالإنسان عليه أن يمتثل الأمر من حيث ما هو. لذلك كثير من العلماء يحيد عن الحكم عن تفصيل الدقيق للحكم بكونه واجب أو كونه مستحب لقوله الباب الأمر بكذا، لأن الأمر يدخل في كونه واجب أو مستحب، أو مثلا يقول ينبغي علينا أن نفعل كذا لقول الله كذا أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وكون كلمة ينبغي تحمل أيضا معنى الوجوب أو معنى الاستحباب سواء بسواء. فنجد هنا أنه يجب علينا أن نراعي هذا الأمر. فالإمام النووي رحمه الله عقد هذا الباب الماتع الذي فيه الكثير من الخير، باب الأمر بالمحافظة على السنة والمحافظة على آداب السنة، من ذلك قول الله سبحانه وبحمده وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا أمر من الله عز وجل أن نقبل كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نمتثل كل ما جاء عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فنفعل كل الأوامر من غير تفصيل بين كونها مستحبة أو بين كونها واجبة، وننتهي عن سائر المناهي سواء كانت هذه المناهي على الكراهة أم على التحريم. أيضا يقول الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كل كلامه مهم في السير إلى الله عز وجل. وهنا ينبغي أن نعلم شر بدعة تقسيم الدين إلى قشور ولباب، بعض من أطلقوا على أنفسهم مفكرون إسلاميون، هؤلاء يعني أساءوا من حيث أرادوا الإصلاح، فنجدهم أنهم قسموا الدين أو قسموا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين، قشور ولباب. وهذا يعني تقسيم فاسد وكلام يعني لا يصح مطلقا، إذ أنه يعني هذا يعني فيه نوع حط ونوع انتقاص من الشريعة. طبعا يعني هؤلاء معذورون، ونحن يعني لا نقول أنهم يقولون بذلك، ولكن كلامهم يفهم منه ذلك أو لازمه ذلك. فطبعا يعني أرأيت مثلا إلى رجل يقول لك يعني عندما يتكلم أبوك فهو يعلق على كلام أبيك، فيقول لك مثلا كلام أبيك كان فيه شيء من القشور. لا شك أن هذا طعن في هذا الكلام وفي أهمية هذا الكلام، لا شك أن هذا انتقاص لا ينبغي. فإن كان هذا لا ينبغي في حال من تحب، فما بال إذا كان هذا الكلام متعلق بوحي السماء الذي يحيي الله عز وجل به القلوب، كما يحيي بالمطر الذي ينزله من السماء الأرض الخراب اليابس. فهنا أن الله عز وجل يبين أنه يجب أو ينبغي علينا أن نهتم بكل وحي السماء وكل ما ينطق به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نجعله في بؤرة اهتمامنا ونحوله إلى عمل وحرص كبير على التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا قوله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه الآية سماها بعض السلف آية الامتحان أو آية المحنة، فلما كثر أدعياء المحبة طلبوا بإقامة البينة. لما كثر أدعياء محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طلبوا أن يأتوا بالأمارة، وطلبوا أن يأتوا بالدليل، وطلبوا أن يأتوا بالبينة على صدق محبتهم هذه. فلو أخذ الناس بدعواهم لادعى الخلي حرقة الشجي، ولادعى البليد الغبي تفوق المتفوق المجتهد الذكي الألمعي. فلذلك كان لابد من الامتحان ولابد من الاختبار حتى يظهر الصادق في دعواه من الكاذب في هذه الدعوة. فأقيمت هذه الآية حتى يعني أو أنزل الله عز وجل هذه الآية حتى يظهر الصادق في محبته لله ومحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة من مجرد الدعي. فقال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فشرط المحبة أو شرط صدق المحبة الاتباع. فالإنسان الذي يدعي محبته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يتبعه ولا يحافظ على سنته وعلى الآداب التي يعني كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن خالفت هذه السنة عرف الناس، وإن خالفت هذه الآداب بعض الآداب المتعارف عليها في مجتمع من المجتمعات، فهذا شرط المحبة، أن الإنسان يقدم محبة الله على محبة غير الله، بأن يتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فكونك تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وتحافظ على السنة وتحافظ على الآداب النبوية، فإن هذا يحقق لك مطلبين كبيرين وهدفين عظيمين، ألا وهما أن الله عز وجل يحبك وأن الله عز وجل يدفع. وطبعا إذا أحبك الله عز وجل فإن هذا مدعاة لجلب كل مصلحة وكل خير، فيكون عندك فتحصل الخير بحذافيره. وإذا غفر الله لك ذنبك فلا شك أنه قد دفع عنك الشر بحذافيره. فهذا الأمر، فيكون الإنسان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على محبته لله ومحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا يجلب له كل خير في الدنيا والآخرة ويدفع عنه كل شر في الدنيا وفي الآخرة. أيضا يقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فيعني هذا المحث الإيمان بالله واليوم الآخر محث عظيم، لذلك استعمله الله عز وجل كما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في دفع الناس وحثهم على فعل الخير. فنجد أن الله عز وجل في هذه الآية يقول سبحانه وبحمده لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فإن كنت يا عبد الله حقيقة وصدقا من كل قلبك ترجو رضوان الله عز وجل وتخشى اليوم الآخر وترجو الجنة وتخاف النار، فعليك أن تتأسى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأقصر طريق موصل إلى الله عز وجل هو طريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مقتضى شهادتي أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن كل الطرق إلى الله مسدودة إلا طريق واحد وهو طريق محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعنى آخر أن محمد صلى الله عليه وسلم تجب طاعته فيما يبلغ عن ربه سبحانه وبحمده. أيضا يقول تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهنا الله سبحانه وبحمده يقسم بنفسه العلية سبحانه وبحمده، فيقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني لا يكتمل إيمانهم حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا بد من أن نحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيما بيننا بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، أن نتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونتحاكم إلى كتاب الله سبحانه وبحمده في كل شيء، في نتحاكم إليه في أخلاقنا، نتحاكم إليه في أدابنا، نتحاكم إليه في خصوماتنا التي بين بعضنا البعض. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، فلا يكفي فقط مجرد التحاكم حتى لا يكون في قلبك أي ضيق أو أي غضاضة من الأمر أو أي الحكم الذي قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيعني ينقادوا انقيادا تاما لأمرك يا محمد بأبي أنت وأمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فبعض الناس ممكن يفعل السنة من مثلا من تقصير الإزار بالرغم أن مجتمعه مثلا قد يستهزئ بهذا الذي يرفع إزاره ويقصر ثوبه، فيعني هو يفعل هذا ولكن يتحرج من هذا ويعني ويستخزي من هذا، فهذا يعني نقص في الإيمان. فعلينا أن نفخر بسنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم ونظهرها ونحبها ولا نجد في نفوسنا أي شيء من فعلها، ونسلم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأداب النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يقول تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فظهر من ذلك أنه في حال التنازع لابد أن نرد هذا التنازع إلى الله وإلى رسول الله، وألا نصدر إلا عن حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء في معنى قول الله سبحانه وبحمده فردوه إلى الله والرسول، قالوا معناه إلى الكتاب والسنة، وقال تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر من أطاعني فقد أطاع الله. فهنا الله عز وجل يقول ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم تابعة لطاعة الله سبحانه وبحمده. وقال تعالى أيضا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالله عز وجل يؤكد أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ بنواصينا إلى الصراط المستقيم وإلى الفلاح وإلى الخير، وأن من تنكب السنة وتنكب آداب السنة النبوية فإنه لا شك أنه ضال، وأنه يعني طول على نفسه الطريق إلى الجنة وشقق على نفسه الطريق إلى الجنة، إذ أن الصراط المستقيم هو أقصر وأسهل الطرق إلى الهدف الذي يريد الإنسان تحصيله. فإذا أراد الإنسان أن يسلك أقصر طريق وأسهل طريق إلى الله عز وجل فعليه أن يهتدي بهدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيضا يقول الله سبحانه وبحمده مهددا ومحذرا، فيقول سبحانه وبحمده فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهنا الله سبحانه يحذر ويشدد في هذا الأمر، فيقول إياكم أيها الذين يخالفون عن أمر الله، فإن مخالفة أمر الله سبحانه وبحمده وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يخالفون عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشى عليهم أن يعني أن ينقلبوا إلى الفتنة، وأعظم الفتنة الشرك بالله سبحانه وبحمده. فمن المثبتات على الطريق ومن موانع الانتكاس هذا الأمر أن تتابع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قصر الإنسان وأكثر المخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فعلى قدر انحرافه عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعن مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم على قدر أنه يخشى عليه الفتنة في الدين. فقال الله سبحانه وبحمده فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالذي يفرط في السنة ويفرط في الآداب النبوية هذا يخشى عليه أن يفتتن وأن ينتكس وأن يرتكس، ويخشى عليه أن يعذب العذاب الأليم المهين في الدنيا وفي الآخرة. أيضا يقول الله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فهذا أمر من الله سبحانه وبحمده لنساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن جميعا أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن، بمعنى أن يعني أن يبثوا هذا العلم في الناس وأن يعملن بهذه الآداب التي رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، وأن يحافظنا على هذه الأعمال التي رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. يقول الإمام النووي والآيات في الباب كثيرة. أما الأحاديث فأول حديث يطلعنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا في هذا الحديث أن نمتثل الأوامر التي أمرنا بها، ولا يكون حالنا كحال هؤلاء اليهود الذين يعني طلبوا التفصيلات الدقيقة روغانا منهم حتى لا يعملوا. فقص الله عز وجل علينا في سورة البقرة قصتهم في كيف أن موسى عليه السلام لما أمرهم وقال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة كان يجزئهم أن يأتوا بأي بقرة في الدنيا مهما كان سنها ومهما كان لونها ومهما كان حالها، أي حاجة يصدق عليها كلمة بقرة كانت تجزئهم في ذلك. فلما تعنتوا عنتهم الله، ولما أخذوا يراوغون حتى لا يمتثلوا الأمر، يعني شدد عليهم تشديدا شديدا فهذا الأمر. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من ذلك ويبين أننا علينا أن نمتثل الأمر بداية وألا نأخذ نشقق المسائل ونستفسر أولا هل هي سنة، هل هذا الأمر على سبيل السنة أم على سبيل الواجب، هل هو يعني ما هي تفصيلاته الدقيقة إلى غير ذلك. فالأولى أن نمتثل الأمر من حيث ما هو. دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. هنا نلاحظ أن النبي عليه السلام قال كلمة واحدة، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، إذ أنه ليس في الترك مشقة. ثم جاء على الفعل فقال صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، بمعنى أنه إذا أمرنا بشيء فعلينا أن نستفرغ وسعنا وطاقتنا في امتثال هذا الأمر إلى آخر مدى على قدر الاستطاعة. ولم يقل هنا صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بشيء ففعلوه، ولكن يعني راعى ظروف الناس. فالحمد لله الذي بعث إلينا هذا النبي الرحمة المهداة بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي يعني دعانا إلى كل خير ويسر عليه وبعثه الله عز وجل رحمة وتيسيرا علينا، يجلب لنا كل المنافع ويدفع عنا كل المضار. أيضا من ذلك حديث أبو نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، والموعظة البليغة هي التي تصيب الهدف أو تبلغ من الإنسان يعني الهدف الذي يعني جعلت هذه الموعظة من أجله. موعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب، يعني خافت منها القلوب، يعني القلوب خافت من الله عز وجل وخافت من عذاب الله عز وجل بسبب هذه الموعظة المؤثرة، وذرفت منها العيون، يعني ذرفت الدمع والبكاء الكثير بسبب هذه الموعظة البليغة. فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، يعني يا رسول الله هذه الموعظة يعني التي تقولها كأنك تودعنا بها، فقل لنا يعني أمرا فصلا وأوصنا وصية يعني جامعة. فقال صلى الله عليه وسلم وانتبه إلى هذه الوصية التي هي وصية المودع، قال أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله. وتقوى الله هي رأس الأمر وهي جماع كل خير، أن تجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل وقاية بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، يعني والله الواحد يعني مش عارف يعني الحالة المعاصرة يخشى أن يكون وراء بعض يعني الأفعال التي يفعلها بعض الناس فعلا أصابع أجنبية. يعني نحن لا نشكك في نوايا الناس ولا نشكك في يعني هذه الثورة التي يعني حدثت في مصر والتي تضرب بلاد العالم الإسلامي كله، لكن يعني عندما ننظر مثلا، وأنا أقول هذا باجتهادي، عندما ننظر مثلا إلى حال بلد مثل اليمن، يعني على عبد الله صالح من أول الأزمة وهو حاول احتوائها إلى آخر مدى، يعني من أول فقط ما شم رائحة الأمر يعني أو شم رائحة يعني تحرك حوله، وهو في البداية يعني أعلن اللاءات الثلاثة لا للتوريث لا للتمديد إلى غير ذلك، وأخذ يقدم تنازلات هائلة وجمع المسلمين وجمع علماء المسلمين أو جمع علماء المسلمين وقال لهم انظروا كيف الحل وما هي مطالبكم وما هي مطالب الشعب إلى غير ذلك، وما زال يعني الناس مصرون وما زال هناك من يحرك هذه الأمور ويؤلم يعني الناس على هذا الرجل الذي يعني يعني الرجل فتح يده لكل الطلبات، وبرغم من ذلك يقولون له ارحل ارحل. ف يعني هذا الامر يعني، وهذا اقوله باجتهاد شخصي مني، يعني اين هذا بقى من الكلام يا جماعة؟ الاصل، واحنا مش عايزين يعني نحيد عن الاصل. الاصل امتثال كلام ولي الامر وعدم الخروج على ولي الامر، ده الاصل، ولا ينتقل من هذا الاصل الا بدليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا ان ترى كفرا بواحا عندك من الله فيه برهان، او ان اهل الحل والعقد يعني يقولون بان هذا الرجل فعلا يعني فاسد وانه يجب الخروج عليه الى غير ذلك، فهذا محض اجتهاد. والا فالاصل عندنا والحكم الشرعي عندنا عدم الخروج على ولاة الامور حتى لا تكون فوضى. يعني اما كل يوم ما يعجبناش رئيس وزراء فنغير الوزارة ونجيب وزارة تانية، وتاني يوم وزارة جديدة، وتالت يوم وزارة جديدة، لأي لمجرد بس انه ربط الجرافات غلط انهم جايين شايلينه جايبين واحد تاني. فمتى تستقر الامور؟ ومتى يعني الان في توقيع لاتفاقية بوروندي لحرمان مصر من حصتها من او حرمان مصر من حصة كبيرة من حصتها من الماء. فيعني طبعا هذا يعني في ظل يعني اتت هكذا في ظل ظروف ما تمر به الامة، ولا شك ان العالم كله متربص بالبلاد الاسلامية، وقد اعلنتها هذه الذاهبة الى مثبلة التاريخ كنت ليزا رئيس، وهي كانت تخبر لا تخبر عن سياستها هي، ولكن تخبر عن السياسة الامريكية، فتقول الفوضى البناء، فهم يريدونها فوضى. طبعا فوضى تخدم يعني من خلال هذه الفوضى هم يبثون ويبرمجون عقول الناس في اتجاه معين في يخدم مصالحهم وغير ذلك. فعلينا ان نلتف حول ولاة امورنا، نناصحهم ونأخذهم بالرفق واللين، هذا هو الاصل. يعني ان كنا يعني نقول بهذا الامر، فيعني ما حدث في التحرير كان بموافقة ولي الامر اصلا، وننتبه لهذا الامر. يعني اخي يعني الاخوة اللي بتكتب هذه عني، ربنا يبارك فيكم ويرزقنا واياكم الفهم. يعني من ضمن الاشياء التي جعلت ثورة الشباب في التحرير ثورة شرعية اصلا، ان ولي الامر وافقها، ان ولي الامر وافقها الرئيس السابق حسني مبارك خرج قال انا متفهم لطلبات الثورة، وانا لن ارجع عن الحرية والديمقراطية التي ارسيت مبادئها. الرجل نفسه قال هذا الكلام، فيعني هو اقر هذه الثورة واقر هذه التجمعات، هو حقيقة اقرها يعني. فهذا الامر، فالانسان عليه ان يحافظ على المصالح العليا للدين والمصالح العليا لوطنه، فلا تكون فوضى. دلوقتي يعني ما شوف مثلا ان طلبة الثانوية العامة خارجين بيقول احنا مش عاوزين امتحانات، ده مطلب استفزازي. ينفع اقول لهم خلاص يا ولاد ما نعمل لكوش امتحانات؟ طب ازاي يعني هدخل واحد كلية الطب ازاي، وادخل واحد مثلا معهد فني، وخلي واحد يعيد السنة ازاي؟ يعني قول لي بالله عليك بماذا يعني يتميز الناس عند ذلك؟ فالان يعني كل واحد مش عاجبه مديره يقول له قم وانا اجلس مكانك، لدرجة ان في بعض الاماكن خلت بعض الاماكن من المديرين ورؤساء مجالس ادارة شركات وغير ذلك خلى المنصب، ولا يوجد من يسد مسد هذا المنصب، فصارت فوضى لدرجة ان بعض الشركات اغلقت وشمعت، وجلس الناس في بيوتهم من غير مرتبات. مش انتوا عاوزين تعملوا مظاهرات ومش عاوزين كده؟ طب خلاص خليكم بقى لما نشوف لكم، يعني انتظرهم لما يا ربنا عز وجل يبعث لكم ملكا من السماء يعني ايه يتولى رئاسة شركتكم. وهيهات هيهات، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، وكفى بالمرء نبلا ان تعد معايبه. فلما يعني انت يعني مفيش واحد يعني ليس هناك امرأة ترضى عن زوجها من كل جانب، كما انه ليس هناك رجل يرضى عن زوجته من كل جانب، كما انه لا يوجد ولي امر ترضى سجاياه كلها. لا، لابد ان احنا هيسيء في جانب ويحسن في جانب، ويجتهد فيخطئ في جانب، ويجتهد فيصيب في جانب الى غير ذلك، ويتبع هواه في بعض الوقت الى غير ذلك. نقومه ونرشده وندعوه وننصحه الى غير ذلك، لكن يبقى الكلمة المكونة من اربع حروف دي يعني هي خلاص خلاص بقت شعار الدنيا الان ارحل. لا يعني يا جماعة احنا يعني محتاجين بقى ننتقل لفترة العمل للدين والعمل لمصلحة لمصالح العليا لدين الله عز وجل. فهنا وصية النبي عليه الصلاة والسلام الجامعة التي يقول التي يعني سألوها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش. لاحظ كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كلام جميل جدا. يعني احنا محتاجين ان احنا ننتبه لهذا الحديث ونتدارسه ونجعله يعني ونسمعه بقلوبنا وبعقولنا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. يعني الآن دلوقتي كل ناعق يتكلم بكلام عجيب جدا. فمن هناك الليبراليين، وهناك العلمانيين، وهناك الفسقة من الفنانين والراقصين، والكل له أهداف، والكل له والكل له مرام يريد تحقيقها والنيل ونيلها على حساب هذه الأمة وفي هذا السبيل يزايد على قيم الحرية والمساواة والعدل ومحاربة الفساد إلى غير ذلك. فسبحان ربي العظيم. وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طب ماذا نفعل يا رسول الله في هذا الاختلاف الكثير وفي هذه الفتن التي تموج كموج البحر، هذه الفتن التي يتكلم فيها الرويبضة، هذه الفتن التي يعني التي يلبس فيها الباطل ثوب الحق، ماذا نفعل يا رسول الله؟ قال فعليكم بسنتي، فعليكم بسنتي، فعلينا بسنة النبي. تعظيم السنة والمحافظة على السنة والمحافظة على آداب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. والنواجذ بالذال المعجمة الأنياب وقيل الأضراس، عضوا عليها بالنواجذ يعني اشتدوا عليها وحافظوا عليها وتمسكوا بها تمسكا شديدا. وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور. يا جماعة أصل المظاهرات أمر محدث، أصل المظاهرات أمر محدث، وإذا أجيز يجاز على قدر الحاجة الملحة، لكن الأصل احنا لابد ان احنا نقص الأصول بحيث ان احنا نعرف الاستثناءات بتاعتنا. اللي حصل استثناء من القاعدة، يعني احنا لما نصوبه نقول انه استثناء من القاعدة، مش هو القاعدة، مش هو القاعدة. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. والحديث رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. حديث النبي عليه السلام يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. لاحظ هذا الحديث، النبي عليه السلام يقول كل الأمة يدخل الجنة إلا من أبى. فطبعا شيء عجيب، لذلك الصحابة سألوا سؤال استفساري تعجبي، قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ من الأحمق الأخرق الجاهل الذي يعني الله عز وجل يعني يريد أن يدخله الجنة وهو يقول لا 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 ندخل الجنة، مش عاوز الجنة دي. أنت متخيل مدى الحمق؟ فسأل النبي عليه الصلاة والسلام السؤال يعني استفساري تعجبي، قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. اصل هو اوامر النبي صلى الله عليه وسلم سهلة وميسورة ويستطيعها الكل، حتى لو ان فيها شيئا من العنت قد رفعه النبي صلى الله عليه وسلم عنك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو كان بيبايع على الاسلام كان يلقنهم في البيعة فيما استطعت، قول فيما استطعت. نعم، من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى. ايضا من ذلك حديث سلمة ابن عمرو ابن الاكوع رضي الله عنه ان رجلا اكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك، قال لا استطيع، قال لا استطعت فشلت يده. ونلاحظ هنا الامام النووي بدأ يذكر بعض الامثلة لشؤم وشر وفساد مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا رجل كان جالس يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم أو أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فالرجل كان بيأكل بشماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينه، فالرجل استعظ من هذا الأمر وأخذه الكبر فقال لا أستطيع، يتعلل بعدم الاستطاعة. وطبعا مسألة الاستطاعة وعدمها، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له، لم يقل له لا بل أنت مستطيع. لاحظ هذا الأمر، واخد بالك ليه؟ لأن الذي يصدر الفتوى بالاستطاعة وعدمها هو الإنسان نفسه لا غيره. انتبه لهذا. يعني المفتي إذا جئته مثلا قلت له يا شيخ يعني أنا مريض، هل يجوز لي التخلف عن صلاة الجماعة وأن أصلي جالسا أم لا؟ هو يقول لك إذا يعني إذا كنت لا تستطيع القيام فاجلس، وإذا كنت لا تستطيع أن تذهب إلى المسجد فصلي في بيتك. هذه فتوى. طيب ممكن أنت بقى تسأله سؤال آخر مبني على السؤال الأول، فتقول له طيب أنا أوصف لك حالي وتقول لي إذا كنت أستطيع ولا لا. لا، هذا السؤال ليس له محل من الفتية ولا محل من الإعراض. لماذا؟ لأن الذي يستطيع أن يحدد هل أنا أستطيع أم لا هو الإنسان نفسه، هو الذي يستطيع أن يحدد إذا كان يستطيع أم لا. وقد قال الله عز وجل بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. فهذا الأمر، فلذلك الرجل تعلل بهذا الأمر، أنا بصير بنفسي وأنا لا أستطيع أن أكل بشمالي. طبعا واضح من الكلام ان يعني انا لا استطيع الا ان اكل بشمالي، فطبعا واضح من الكلام قدر تعنت هذا الرجل ورده القبيح السمج على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له لا استطعت فشلت يده فما استطاع ان يرفعها الى فيه. والحديث رواه الامام مسلم. ايضا يجب نعم علينا المحافظة على السنة في تسوية الصفوف. ففي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسوون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم. والحديث متفق عليه. ورواية مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، القداح اللي هي السهام، والسهم لابد ان يكون مستقيم الى درجة متناهية من الاستقامة، لان السهم اذا لم يكن مستقيما يخشى ان يخطئ هدفه. فلذلك بيضرب المثل في الاستقامة بالسهم. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، واحفظ هذا الدعاء ان كنت تكتب اكتبه، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اكتبها له كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه يقول اللهم اني اسألك السداد سداد السهم، اللهم إني أسألك السداد سداد السهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني لأن السهم معروف أنه يمشي في خط مستقيم لا يعود لا يمنة ولا يسر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الصفوف بدون أي اعوجاج ولا يقبل أي اعوجاج في الصفوف، كأنما يقوم القداح اللي هي السهام، حتى إذا رأى أن قد عقلنا. الكلام مازال للنعمان بن بشير، يعني فضل النبي صلى الله عليه وسلم حريص على ذلك ويربينا ويعلمنا ويدربنا على مسألة تسوية الصفوف والمبالغة في ذلك وبذل الوسع في ذلك إلى آخر مدى، حتى إذا رأى وظن وغلب على ظنه صلى الله عليه وسلم أننا قد عقلنا ذلك وصار ذلك ديدنا لنا وعادة لنا، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره يعني متقدم قليلا عن الصف، فقال صلى الله عليه وسلم محذرا للمخالفة عن أمره والمخالفة سنته صلى الله عليه وسلم، فقال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وهنا هذا الحديث تحذير وتهديد شديد لمسألة مخالفة السنة في ولو كان ذلك في تسوية الصف، ولو كان ذلك ببدو الصدر قليلا أو تأخر القدم قليلا، إلا أن هذه المخالفة التي يظنها بعض الناس أنها يسيرة وأنها مظهر شكليا لا يهتم به الإسلام، وأن للأسف الشديد منينا ببعض الجهلاء والحمقى ممن خلعوا على أنفسهم أنهم مفكرين إسلاميين، ولا ندري أي فكر هذا. أنت مفكر يا سيدي جزاك الله خيرا ربنا يبارك لك، لكن أولا لفظ مفكر نحن لا نعرفه في الإسلام، نحن نعرف عالم أصولي لغوي مفسر فقيه نحوي إلى غير ذلك، لكن مفكر طب ما كل الناس بتفكر وأنت اللي بتفكر لوحدك، فسبحان ربي العظيم. برضو مش هنقف عند هذا اللفظ، لكن هذا الذي المفكر الإسلامي هذا لابد أن يكون فكره منضبط بالقواعد الإسلامية، وفكره منضبط بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يحقر السنة ولا يصغر من حقها. فبعضهم مثلا يقول إن الإسلام لا يهتم بالمظاهر الشكلية، ويأتي يمثل على ذلك فيجعل مثلا من المظاهر الشكلية إطلاق اللحى، فالإسلام لا يهتم بالمظاهر الشكلية، فاحلق لحيتك ولمعها واقطعها كما يعني وتشبه بالنساء في ذلك كيفما شئت، من مظاهر الشكلية رفع الإزار أو إسبال الإزار، فما فيش مانع أن هو يسبل إزار ويمشي الخيلاء ولو كان هذا على سبيل الخيلاء، لأن هذا من المظاهر الشكلية إلى غير ذلك. فإن لله وإن إليه راجعون، هذا باب هدم لدين الله عز وجل وهدم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني حذر من المخالفة. فتعالى نقف عند هؤلاء الذين يقولون مثل هذه الكلمات إن الإسلام لا يهتم بالمظاهر الشكلية، نقول لا، العبارة دي خطأ جملة وتفصيلا، بل الإسلام اهتم بكل مناحي المسلم، شكله ومنظره وأدبه وأخلاقه وعباداته ومعاملاته، حتى قال النبي حتى قال يهودي فهم ذلك من شعيرة الإسلام ومن شريعة الإسلام العامة، فقال قال لسلمان الفارسي لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى أدب التخلي وأدب قضاء الحاجة ما ترككم حتى علمكم فيها وأبين لكم فيها آدابا. فهذا الأمر الذي يقول بهذا الكلام السمج الكلام الفج يعني الكلام غير المسؤول أن الإسلام لا يهتم بالمظاهر الشكلية، نقول له ضلت أو أخطأت إسيتك الحفرة، لا خطأ، الإسلام اهتم بالمظاهر الشكلية، ومن المبل رتب على بعض المظاهر الشكلية لعنا، يعني بذلك تكون من أكبر الكبائر، فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة ولعن الله الواشمة والمستوشمة والواشرة إلى غير ذلك. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام كل هذه مظاهر شكلية، النبي عليه الصلاة والسلام يلعن في بعض شعارات تأخذها المرأة من حاجبها، ويلعن في الوشم الذي تضعه المرأة على جسدها، يعني وهذه مظاهر شكلية، والنبي عليه الصلاة والسلام يشدد في مسألة اللحية، فيقول أطلقوا اللحى في رواية أخرى أو في حديث آخر أرخوا اللحى، في حديث ثالث وفروا اللحى، ويؤكد هذا ويعني وتأتي العلة مؤكدة، فيقول خالفوا اليهود خالفوا النصارى خالفوا المجوس. ولا شك أن اللحية مظهر شكلي، وكثير من المظاهر الشكلية تؤثر في المضامين، فالإنسان لا شك أن حسن السمت من الإسلام بل جزء من أجزاء النبوة. فالإسلام اهتم بكل مناحي المسلم، وعلى الإنسان أن يهتم بالسنة حيثما هي، سواء كانت في الشكل أو سواء كانت في القلب أو سواء كانت في الأفعال وفي الحركات وفي الأخلاق وفي الآداب وفي الأذكار، يهتم بالسنة كلها. فالسنة فيها البركة وفيها النجاة وفيها العلم وفيها الخير وفيها السعادة والهناء والسؤدد والمجد. نعم. قال: فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يحذر فيقول: إما أن تسووا صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، بمعنى أن تبذر بينكم بذور العداوة والبغضاء والشحناء، فتبحثون في أسباب هذه العداوة الظاهرة وهذه الشحناء المتفشية، فلا تجدون سببا إلا أنكم لا تسوون صفوفكم. أيضا قيل في معنى أو لا يخالفن الله بين وجوهكم أن هذه عقوبة أخروية، أنها عقوبة أخروية، بمعنى أن الذي لا يحافظ على السنة وآدابها في تسوية الصف فإنه يأتي يوم القيامة وجهه إلى قفاه ووجهه إلى قفاه، يعني ينقلب وجهه إلى جهة قفاه، يعني جزاء وفاقا، لأنه يعني تنكب السنة فيأتي بهذه الحائلة المهينة المذرية يوم القيامة، دلالة على أنه فرط في سنة تسوية الصفوف. فهذه سنة واحدة يعني تفعل هذا بالعبد، فما بال لو أنه فرط في السنة إجمالا كيف سيكون حاله. أيضا من ذلك أن هناك بعض الأشياء، بعض السنن، يعني قد يرى الإنسان أنها يعني أمور يعني يسيرة، ولكن قد يترتب على تفويتها أمور خطيرة. فمن ذلك حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. فلو أنهم فعلوا ما يؤمرون به لكان هذا خيرا كثيرا لهم. والحديث متفق عليه. أيضا الحديث الجامع في ذلك حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. والحديث متفق عليه. طبعا هذا الحديث يعني من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم ومن روائع بيانه صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث يعني مقام شرحه واستخراج الفوائد فيه والأداب المرعية منه كثيرة جدا، والمقام يضيق بنا، ولكن يعني يكفينا أن نسقط على محل الشاهد فقط، ألا وهو أن لابد للإنسان أن يكون له موقف إيجابي من السنة وآدابها، وهذا الموقف الإيجابي يتلخص في أمرين عظيمين. الأمر الأول أن يحفظ هذه السنة ويعلمها لمن بعده. قال صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. فهذا الأمر الأول، أن يمسك هذا العلم ويحفظ هذا العلم ويبثه في الناس. أيضا عليه أن يتفقه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيستخرج ويستنبط من الأحاديث الأحكام الشرعية والآداب المرعية والأخلاق الحسان والفضائل العظام من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيدعو الناس إليها ويتمثلها في نفسه وفي ولده حتى يعم الخير الكثير والرخاء والبركة والنعمة وننتقل مع السنة من خير إلى خير ومن فلاح إلى فلاح ومن سعادة إلى سعادة. نسأل الله عز وجل أن يقر أعيننا بظهور سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يقر أعيننا بتحكيم شريعة الله سبحانه وبحمده في أرض الله سبحانه وبحمده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا يعد الذنوب من كسب القلب، يعني من أعظم الجرائم وأعظم من الذنب وأعظم العقوبات أيضا التي يعاقب الله عز وجل بها المذنب إذا تمادى في ذنبه، أن تصير الذنوب أو أن يعد القلب الذنوب من المكاسب. فيفرح مثلا إذا استطاع أن يسقط فتاة في حبائله، يفرح بذلك ويعد هذا إنجازا كبيرا في يومه. مثلا إذا استطاع أن يغش إنسانا فيبيع له سلعة بثمن غاب يعني فيها غوي يعني يغرر به فيها أو يدلس عليه فيها، يفرح جدا إذا غش في امتحان ونال درجات عالية مثلا، فهذا يعني محروم من محبة الله عز وجل ولا ينال حلاوة الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمحبته والعمل بطاعته سبحانه وحمده ولي وذلك القادر عليه. الأخت جزاها الله خيرا تقول بالنسبة سؤال يقول هل قلة البكاء من خشية الله مع وجود الشعور الداخلي بالخشية هل ذلك يعتبر فتور في العلاقة مع رب العزة وقسوة في القلب؟ نعم، يعني احنا قدمنا السؤال هذا لانه مرتبط بالسؤال الذي قبله، وإلا فسنرجع لكلام الكلام الذي كتبته الاخت وكلام يعني الطيب نقرأه هنا. فهذا الامر مسألة قلة البكاء من خشية الله مع وجود الشعور الداخلي بالخشية، الشعور الداخلي بالخشية هو الاهم، فما العبرة ببكاء التماسيح؟ يعني في هناك اناس قريب العبرة، يعني في هناك اناس هو يعني دموعه قريبة، وهناك اناس يعني دموعهم بعيدة، لكن يعني يعني كما مثلا كان ابو بكر رضي الله عنه رجل اسيف، يعني قروب دموعه قريبة وتأثره قريب، ولكن طبعا الذي يجازي الله عز وجل عليه ويعاقب عليه هو القلب. فأهم المهمات القلب، فقال صلى الله عليه وسلم في ذلك مثلا في مسألة الفرق بين الدموع العين والقلب، فقال صلى الله عليه وسلم إن العين لتبكي وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فهنا مسألة دموع العين، الإنسان لا يتكلف، الإنسان لا يتكلف، ولكن يحاول قدر الإمكان أن يحدث خشية القلب. وطبعا الخشية والخوف هو الذي يفرز عملا، لكن الخوف في خوف مرضي، يعني بعض الناس مثلا يعني يخاف الله عز وجل لدرجة أن يقمط من رحمة الله، فهذا طبعا خوف مرضي. المقصود الخوف الذي يدفع إلى عمل، والخوف الذي يحجز عن المعصية فقط، لكن لو حتى ولو لم تدمع العين فلا بأس، مع فضل دمع العين. يقول صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. اخت تقول بالنسبة للمظاهرات بغض النظر عن حلها وحرمتها، لكن بعد ان حدث ما حدث وصارت الفتنة، او اولا يكون المسلم فطنا تيسا اذا استغل هذه الظروف لمصلحة الاسلام والمسلمين ويخرج فيها الاخوة يطالبون باقامة شرع الله، وخصوصا البديهية منها، وهذا ما حدث في بعض البلدان وكان له ايضا استجابة ولله الحمد، فكثر النقاط وفتحت المساجد وطالت اللحى الى اخره، لا بأس، هذا قيد حسن. لكن نحن نقول اولا يا جماعة ان احنا ثبت العرش ثم انقش، يعني جواز المظاهرات دي فتوى مخالفة للحكم الشرعي، وانا ما بقول انها فتوى مخالفة للحكم الشرعي، لا اسف اللفظ انا صحح اللفظ، يعني ايه، انها فتوى استثنائية من الحكم الشرعي، يعني الحكم الشرعي في حكم يقاعد قاعدة، وفي حكم يعني في له استثناءات، يعني لا شك ان مثلا مسألة، يعني وبالمثال يتبين المقال، مسألة الطعام والشراب، القاعدة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقم صلبه. فإن كان لابد، يعني جاء بقى الشهوة، شهوة الطعام زادت قوي، ويعني وان هو الطعام يعني حلو ومش قادر يبعد نفسه عنه قوي، قال: فإن كان لابد فثلث لطعام وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فده الحديث اللي يقاعد قاعدة. ما حديث أبو هريرة في مسألة اللبن عندما جاء أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم لبن، قدح فيه لبن، فأمر أبو هريرة رضي الله عنه أن يذهب إلى أهل الصفة وهم 70 رجل وهم أضياف الإسلام ومن أشد الناس فقرا ومن أشد الناس جوعا، فدعاهم حتى يشربوا من هذا اللبن. فأبو هريرة يعني حدث نفسه بأنه يعني لم يكن أولى بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيني هذا القدح الذي فيه شربة أو شربتان من اللبن، يعني ماذا ستصنع في رجل واحد فضلا عن تعمل في 70 رجل، لكن ممكن تقيت رجل بعض الوقت يعني، أو تسكن كلب الجوع عنده بعض الوقت. فيعني هذا حدث نفسه به، يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أثرني بهذا لكان أولى. يقول أبو هريرة: ولكن ليس من طاعة الله ورسوله بد. فذهب فأتى بأهل الصفة فشربوا جميعا حتى رووا، حتى لم يبق في المجلس إلا النبي وأبو هريرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبو هريرة: اشرب يا أبو هريرة. فشرب أبو هريرة، فقال له النبي: اشرب مرة ثانية. فشرب مرة ثانية، فقال له النبي: اشرب مرة ثالثة. فشرب مرة ثالثة، حتى قال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اشرب. فقال: والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. والله يا رسول الله أنا لم يعد هناك أي مكان في بطني لأملأه في هذا اللبن، يعني بلغ منه الري منتهى. طيب، هذا الحديث معارض للحديث الأول اللي هو: إن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هذا يقول عنه العلماء أنه يعني أنه حادثة عين لا عموم لها، حادثة عين لا عموم لها، يعني هذا الموقف جاء لملابسات معينة وفي ظروف محددة ليس له عموم. فإذا توفرت هذه الظروف وهذه الشروط يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل، وإن كانت القاعدة على غير ذلك، وإن كان الأمر مضطرب على حديث: فإن كان يعني ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقم صلبه، فإن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فالقاعدة في المظاهرات إن مثلا، يعني ده مثال افتراضي ورقم افتراضي، والرقم ويعني الأرقام ليست مقصودة في ذاتها هنا. لو قلنا مثلا إن في 999 في 1000 مظاهرة، ف999 منها بدعة ومنكرة وخروج ولا تجوز وواحدة صحيحة. ده يا جماعة علشان نعرف احنا احنا يعني المفروض ان انا اخاطب طلبة علم واخاطب اخوة يعني يريدون ان يرتقوا في طلب العلم ارتقاء جيدا وارتقاء متوازيا مقعدا، فلابد ان نعرف ما هي القاعدة وما هو الاستثناء من هذه القاعدة. لا بأس من احنا نخرج نرشد الناس، يعني مثلا خلينا من مسألة المظاهرات، يعني لو ان في يعني مسلمين بيقتتلوا حقيقة، خرجوا على الاثنين خارجين يقتلوا بعضهم رقاب بعض او يضرب بعضهم رقاب بعض، لا شك ان ده منكر كبير، فلو خرج رجل بينهما يصلح بينهم، هل نقول انه خرج كذا كذا؟ هو خرج مصلح، هو خرج مصلح. فمثلا لو ان رجل مثلا دخل على ناس في خمارة ووعظهم وذكرهم، فلا بأس ان هو بذلك يكون قد احسن، واخد بالك، حتى ولو لم يذكرهم في مسألة الخمر. يعني ممكن يا جماعة وانتبه معي، والناس اللي بتكتب تكتب الاربع كلمات دول عشان نعرف ازاي نبقى مصلحين، لان ربنا عز وجل قال والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة فانا لا نضيع اجر المصلحين. فكيف نكون مصلحين حتى والله عز وجل يعطينا الاجر والثواب الجزيل؟ الاصلاح يكون باربع اشياء، الاصلاح يكون في اربع اشياء وفي اربع ميادين. اولا خير غير موجود فتنشئه، خير غير موجود فتنشئه وتوجده، ده اول حاجة. خير موجود، تاني حاجة بقى خير موجود اصلا فتنميه وتكثره، تالت حاجة شر موجود فتستأصله وتزيله تماما، وشر موجود فتضعفه وتقلل من حدته. اذا ما عرفتش تعمل واحدة من الاربعة دول تبقى انتش مصلح او لم يحدث الاصلاح. وهنا ينطبق بقى قول الله عز وجل فذكر ان نفعت الذكرى، ان هنا بمعنى حيث، يعني اللي خرج في المظاهرات ولما جماعة المطالبات ما تبقاش بهذه الطلبات، المطالبة تكون بتطبيق شرع الله، المطالبة تكون برفع الاعلام الفاسد، المطالبة تكون بكذا وكذا، واخد بال حضرتك؟ لا بأس ان ده يعني ويعني استخراج لخير من الناس، فلا بأس عند ذلك من هذا الامر. نسأل الله عز وجل لناكم التوفيق والسلام. جزاكم الله خيرا وزادكم الله حرصا، وانا والله سعيد باختنا الفاضلة. الكلمة اختي جزاكم الله خيرا ان الاصلاح يكون في اربع مناحي، اخونا صوت الان واضح، الصوت واضح الان، الاصلاح يكون في اربع مناحي، اما خير غير موجود فتوجده، او البيت واحدة، اثنين شر خير موجود فتكثره وتزيده وتنميه، ثالث حاجة شر تزيله تماما وتستأصله تماما. الاولانية خير غير موجود فتوجده، خير موجود فتكثره وتنميه، شر تزيله وتستأصله. وشر تضعفه وتقلله. ديات العبارة يعني منضبطة، ونسأل الله عز وجل أن نكون متفق السند. نكتفي بهذا القدر، وصلي وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.